بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين في دبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان النصيحة لكتاب الله تعالى، ولا شك أن الله عز وجل قد اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الأمة الوسط والشهيدة على سائر الأمم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه المنزلة الرفيعة لهذه الأمة لا يمكن أن تبلغها هذه الأمة إلا بالتمسك بكتاب ربها والاهتداء بهديه، لأنه يحمل المؤهلات لبلوغ تلك المنزلة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولذلك دعاها نبيها عليه الصلاة والسلام للنصيحة لكتاب ربها، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. إذن هذه الأمة حظيت بهذه المكانة العالية يوم أن حققت تلك النصيحة التي دعاها إليها رسولها صلى الله عليه وسلم. النصيحة لكتاب الله عز وجل هي سبب لتحول حال الأمة الإسلامية إلى ما نرى ونسمع. حصل ذلك بسبب هجرها لكتاب ربها وتفريطها في النصيحة لكتاب الله عز وجل، فلا بد من الرجوع لكتاب الله وتحقيق النصيحة له كما حققها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك كان من الواجب على المنتسبين للعلم والدعوة إلى الله أن يولوا هذا الجانب اهتمامهم، وأن يذكروا الناس بالنصيحة لكتاب الله عز وجل، لتنهض هذه الأمة وتقوم بدورها. فضل القرآن على غيره، يكفي القرآن الكريم فضلا وشرفا أنه كلام الله عز وجل العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالله عز وجل فضل هذا القرآن على سائر الكتب المنزلة على أنبيائه، حيث جعل هذا القرآن مهيمنا عليها، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين. قال: والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال ابن جريج رحمه الله: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وكان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مهيمنا شهيدا. وذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية 48 من سورة المائدة، ذكر هذه الأقوال عن سلفنا الصالح، ثم قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. ولا شك من أعظم فضائله أنه المعجزة الكبرى، القرآن المعجزة الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى تبارك وتعالى العرب بل الإنس والجن أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فلم يستطيعوا، عجزوا عن الإتيان بشيء من ذلك، وأنهم لا يستطيعون ذلك في المستقبل. لقد كان القرآن الكريم أعظم معجزة أوتيها نبي من الأنبياء، وأبلغها أثرا، ذلك أنه معجزة خالدة لم تنتهي بوفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في فضائل القرآن من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا عطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن. ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، وعلى كل كتاب أنزله الله، وذلك أن معنى الحديث: وما من الأنبياء إلا عطي، أي من المعجزات ما آمن عليه البشر، أي كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر، ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا بالتواتر، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله. القرآن اشتمل على الهداية لخيري الدنيا والآخرة، وقد دلت الآيات الكثيرة على ذلك، منها قوله عز وجل مثنيا على كتابه الكريم وموجها عباده إلى العناية به، قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية 57 من سورة يونس، قال ابن كثير: موعظة أي زاجرا عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية: قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 89 من سورة النحل. جاء الترغيب في قراءة القرآن والعمل به، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ولما للنصيحة لكتاب الله تعالى من الأهمية البالغة، جاءت الأدلة في بيان فضل القرآن واشتماله على الهداية، جاءت بالترغيب في النصيحة له، جاءت بالترغيب في النصيحة له والوعد على ذلك بجزيل الثواب، وأيضا جاء الترهيب من الإعراض عنه وهجره والوعيد على ذلك بالعقاب. ودلت الأدلة من القرآن والسنة على الترغيب في قراءة القرآن، فالله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية 29 من سورة فاطر، قال: هذه آية القراء العاملين، هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقومون الصلاة الفرض والنفل وكذا في الإنفاق. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاءت أحاديث كثيرة أيضا في الترغيب في قراءة القرآن، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا تشبيه عجيب منه صلى الله عليه وسلم لأنواع من يقرؤون القرآن، وفي الحديث الترغيب في قراءة القرآن. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 1455. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث رواه الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي 2910. هكذا حديث كثيرة فيها الترغيب في قراءة القرآن، ومنها أيضا ما رواه مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم في الصحيح 804. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث رواه البخاري في صحيحه 5027. آيات وأحاديث كثيرة فيها ترغيب في قراءة القرآن. جاء أيضا الترهيب من هجر القرآن والإعراض عنه، جاءت عدة آيات في بيان وعيد المعرض عن القرآن وغير المنتفع به. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. قال محمد الأمين شنقيطي رحمه الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم أي أكثر ظلما لنفسه ممن ذكر أي وعظ بآيات ربه وهي هذا القرآن العظيم فأعرض عنها أي ولى وصد عنها. ثم قال: زاد عليه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. هذا كلام شنقيطي رحمه الله. قال: فمن النتائج السيئة ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما، ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، وعدم الاهتداء أبدا كما قال هنا مبينا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة. قال عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال: ومنها انتقام الله عز وجل من المعرض عن التذكرة كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ثم قال: ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كما قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومنها المعيشة الضنك والعمى كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا يقول من العواقب الوخيمة السيئة لمن أعرض عن القرآن وهجر القرآن، يقول: ومنها سلكه العذاب الصعد كما قال عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومنها تقييد القرناء من الشياطين كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ثم قال رحمه الله: إلى غير ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله عز وجل. وهكذا بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يدخل تحت الهجر الذي تعنيه الآية أنواع من الهجر متفاوتة. يذكر رحمه الله أنواع هجر القرآن، يقول: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإنكره وآمن به، ثالث قال هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاده أنه لا يفيد اليقين وإن دلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ويطلب شفاء أدائه من غيره ويهجر التداوي به. قال: وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد صفحة 75. فما معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل بعد هذه المقدمة؟ ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: النصيحة لكتاب الله شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوب به بعد أن يفهمه. كذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. كذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهمه في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. انتهى كلام المروزي رحمه الله. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: النصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه من تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما يذكره من النصيحة. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني 38. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه، كما في انتهى كلام الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري في المجلد الأول 138. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله: ومن النصح لكتاب الله التدبر للمعاني والتعقل للمعاني، كما تقدم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا يستفيد منه العلوم النافعة، ولا يحصل له من الطمأنينة والخشوع والعلم النافع والنشاط في أعماله الطيبة وفي ترك ما حرم الله عليه إلا من تدبر وتعقل. انتهى كلام العلامة بن باز كما في موقعه. هذا معنى النصيحة لكتاب الله من أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة الأربعة. نذكر ما هي الأمور التي تعتبر من النصيحة لكتاب الله بالإشارة إلى ما ذكره أئمتنا فيما أشرت إليه سابقا. من النصيحة لكتاب الله قراءة القرآن مع الإكثار من التلاوة، المداومة على ذلك، أن قراءة القرآن عبادة لله عز وجل، أمر بها في كتابه، رغب فيها. قال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن واتل ما أوحي إليك، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، إلى آخر الآيات. وهكذا صلى الله عليه وسلم حث على تلاوة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم في صحيحه 804. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم هو القدوة العملية في المداومة على قراءة القرآن. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يداومون على قراءة القرآن كذلك. وقد حكى النووي عن السلف رضوان الله عليهم كثرة قراءتهم للقرآن وختمه، فقال النووي رحمه الله: وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة، وعن بعضهم في كل 8 ليال ختمة، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، إلى آخر كلامه رحمه الله، كما في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. أيضا من النصيحة لكتاب الله ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقراءة، والله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير: أي اقرأه على تمهل. قال النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل، كما في كتابه التبيان صفحة 62. لا شك أن ترتيل القرآن فيه فضيلة عظيمة، وإن منزلة قارئ القرآن تعلو في الجنة بقدر ما يرتل قراءته. وجاء عند الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا حديث صحيح عند الترمذي. فينبغي إتقان القراءة، تحسين الصوت بالقراءة، لأن ذلك يزيد القرآن حسنا وقبولا وتأثيرا في القلوب. جاء في سنن أبي داود عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هكذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 2527. هذا الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وحكى النووي عن جمهور العلماء أن معنى لم يتغنى أي لم يحسن أو لم يحسن صوته بالقرآن، أي لم يحسن صوته بالقرآن. ذكر ذلك النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 75. وهكذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في تحسين الصوت بالقرآن عند تلاوته، فهذا أمر معلوم. فترتيل القرآن وتحسين الصوت من النصيحة لكتاب الله عز وجل، بل أن الله عز وجل يحب الصوت الحسن بالقرآن ويستمع له. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، ذكر البخاري في كتاب فضائل القرآن 5023. ما أذن الله بشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال ابن الأثير: أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، كما في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة، ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كلام النووي في كتابه التبيان. ثم يقول أيضا رحمه الله في كتابه نفس الكتاب: قال العلماء: يستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم تخرج إلى حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام، وأما القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام، وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع: أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه تفصيل، إن أفرط في التمطيط وجاوز الحد فهو الذي كرهه، وأن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية فالقرآن ينزهه عن هذا، ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن. ولا شك أن الغرض من تحسين الصوت بالقرآن هو ترغيب السامع في القراءة، حمله على التدبر والخشوع والتأثر به، وهذه نعمة أنعم الله عز وجل على من يشاء. أيضا من النصيحة لكتاب الله تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه، والله عز وجل أنزل هذا القرآن ليقرأ بتدبر، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله عز وجل أنكر على الذين لا يتدبرونه، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 82 من سورة النساء، يقول ابن السعدي في تفسيره: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن التدبر في كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريقة الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريقة الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل البكاء عند قراءة القرآن أو عند سماعه، والبكاء عند قراءة القرآن من صفات المؤمنين الصادقين. المؤمن حين يتدبر القرآن ويجد فيه صفات الكمال والعظمة لربه عز وجل يمتلئ قلبه مهابة وإجلالا، يستشعر تقصيره وتفريطه في ذلك، تعظم عند ذلك حسرته وتنسكب عبرته. قال النووي رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين، في كتابه التبيان. والله عز وجل أثنى على أنبيائه وصالح عباده بذلك، فقال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا لها سجدا وبكيا. وهكذا قال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لكتاب الله أيضا العمل بكتاب الله عز وجل، وهذه أعظم جوانب النصيحة لكتاب الله، أبرز الأدلة على الإيمان به بكتاب الله هو العمل به. فقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وفسر ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة التلاوة هنا بالعمل والاتباع. ومن علم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صحابته مع العمل بكتاب الله فعلم ذلك وزاد إيمانه بالله عز وجل، وأن نماذج كثيرة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، العمل بكتاب الله عز وجل. وهكذا روى الأعمش عن أبي وائل عن المسعود رضي الله عنهما قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وهكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخالفوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذه الآثار يذكرها الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، فلتراجع في مكانها. أما آثار الصحابة رضي الله عنهم وعملهم بكتاب الله عز وجل، فكانت الآيات تنزل ويعمل فورا بما جاء في كتاب الله عز وجل. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. هذا مثال على سرعة عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن بما جاء فيه من الأوامر والآثار كثيرة جدا. فما هو واجبنا في تحقيق النصيحة لكتاب الله تعالى؟ ما هو واجبنا حتى لا نطيل عليكم؟ الذي يرى حال المسلمين مع النصيحة لكتاب الله عز وجل يرى العجب، يرى تقصيرا، فهل قمنا بواجب النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ كل منا يراجع نفسه بعد أن علمنا ما هي النصيحة لكتاب الله وما هي أنواع النصيحة لكتاب الله عز وجل، كلنا يراجع نفسه ويعلم حاله. أما سبب قصور حالنا عن حال سلفنا الصالح إزاء النصيحة لكتاب الله عز وجل، فلا شك أن ذلك سببه ضعف الإيمان وقوة إيمانهم رضي الله عنهم. فالإيمان هو الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم لتحقيق النصيحة لكتاب الله عز وجل، فكانوا فور نزول السورة أو الآية يبادرون لتعلمها والعمل بها، كما قال ابن عمر فيما سبق: وتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها. فقد ظهر لنا مما سبق من آثار إيمان سلفنا الصالح وتحقيقهم للنصيحة لكتاب الله عز وجل. كيف نحقق النصيحة لكتاب الله؟ قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالرجوع إلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الأمور لكيفية تحقيق النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا، المبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، لا سيما أمراض القلوب، حتى يصبح القلب مهيئا لقبول كلام الله عز وجل. كما أن القلب المطمئن بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من اللهو والغناء، كذلك القلب المشرب بحب اللهو والغناء لا ينشرح لذكر الله وللقرآن ولا ينتفع به. فالتوبة أول أمر لتحقيق النصيحة لكتاب الله. الأمر الثاني، أن يشعر التالي لكتاب الله أو السامع لكتاب الله أنه هو المخاطب، أنه هو المخاطب بهذا الكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاصغي لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. هذه الآثار ذكرها الحافظ النووي في كتابه التبيان. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن القيم في كتاب الفوائد في صفحة 3. أيضا من الأمور التي تعين على قيام أو على تحقيق النصيحة لكتاب الله، ثالثا، استشعار الحال الذي نزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن السعدي رحمه الله: فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. كلام ابن سعدي في كتابه تفسير الكريم المنان في المجلد الأول. وهكذا أيضا من الأمور التي تعين على القيام بواجب النصيحة لكتاب الله أن يكون حال قراءة القرآن أو أن يكون العبد حال قراءة القرآن أو سماعه حاضر القلب متدبرا متفاهما لكلام الله، كما قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن قتيبة: أي استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهن. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. أيضا نختم بأيضا بأمر من الأمور أيضا التي تعين على تحقيق النصيحة لكتاب الله، وهو أهم الأمور: الاستعانة بالله تبارك وتعالى في تحقيق ذلك، فإن عون الله هو الأساس لتحقيق كل خير وفلاح، كما قال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فلا بد لمن أراد تحقيق النصيحة لكتاب الله تعالى من الضراعة إلى مولاه تبارك وتعالى ليمده بالعون على تحقيقها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذا الاستعانة بالله تبارك وتعالى في تحقيق ذلك، فإن عون الله عز وجل هو الأساس، هو الأساس. فلا بد من لمن أراد تحقيق النصيحة لكتاب الله، لا بد له من الضراع إلى اللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه على تحقيق النصيحة لكتابه عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تحقيق النصيحة لكتاب الله عز وجل. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.